بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نستأنف شرح كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله، وهذا هو المجلس الثالث من شرح هذا الكتاب المبارك. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن حميد الرازي، حدثنا أبو داود الطيالسي عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكتحلوا بالإثمد، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. هذا الفصل أو هذا الباب عقده المصنف لبيان الكحل الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدمه، وهيئة استخدام النبي صلى الله عليه وسلم. والاكتحال ذكر العلماء أن له غايتان: الغاية الأولى العلاج والشفاء، والغاية الثانية هي التجمل. والاكحال أنواع كثيرة جدا، ذكر الشراح أن بعض الأنواع منها مهلكة ومضرة للإنسان. وهنا في هذا الحديث بين دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للاكتحال بالإثمد. والإثمد نوع من أنواع الكحل، أسود اللون، يميل إلى الحمرة، وفيه حرارة. والذي يعرف اليوم في السوق يعني يغلب المغشوش منه، لأن النوع الأصلي منه يعرف يدرك يعني من جهة اللون ومن جهة حرارته حينما يستخدم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم هنا لماذا الأثمد يعني على وجه الخصوص، ذكر أن له فوائد. الفائدة الأولى أنها تقوي البصر، والفائدة الثانية إنبات الشعر، يعني تساعد في إنبات الشعر أهداب العين. ثم قال المصنف: وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحولة يكتحل منها كل ليلة، ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه. في الحقيقة وردت عدة أحاديث في عدد اكتحال النبي صلى الله عليه وسلم، والإنسان لما يقرأ في كتب الفقه يجد أن الفقهاء يقولون يستحب الاكتحال وترا، لكن لا يوجد في الحقيقة نص صريح إلا ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل في عينه اليمنى ثلاثا وفي اليسرى مرتين. هذا الحديث الوحيد الذي ثبت في عدد المرات، وأما هذا الحديث الذي ذكره وسوف يأتي بعده فلا يصح. ثم قال: حدثنا عبد الله ابن الصباح الهاشمي البصري، حدثنا عبيد الله بن موسى، حدثنا إسرائيل عن عباد بن منصور، وقال: حدثنا علي بن حجر، حدثنا يزيد بن هارون حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل قبل أن ينام بالإثمد ثلاثا في كل عين. وقال يزيد بن هارون في حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل بها عند النوم ثلاثا في كل عين. وهذا الحديث لا يثبت, حديث ضعيف وسقط يعني من إسناده اثنان كلاهما موضع تهمة, يعني سقط من إسناده ابن أبي يحيى وهو متروك, وداود بن حسين وهو ضعيف. وجه الشاهد أنه وطبعا سقوط اثنان من السند على وجه التوالي في مصطلح الحديث كما مر معنا من الإعضال المعضل ما سقط منه اثنان على التوالي, فهذا الحديث ضعيف. والإعضال يعني من الضعف الشديد أو من أشد أنواع الضعف في باب الانقطاع. ثم قال المصنف حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا محمد بن يزيد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر هو ابن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمد عند النوم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وهذا ذكره العلماء أن يعني أفضل الأوقات للاستخدام هو عند النوم. وهنا يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمد عند النوم سواء الحث على الاكتحال بالإثمد أو الاكتحال عند النوم كله من باب الندب, كله من باب الندب أي على الاستحباب. والقاعدة التي يعني سوف تمر علينا أن الأوامر في باب الآداب تحمل على الاستحباب, والنواهي في باب الآداب تحمل على كراهة التنزيه. فهنا بالإجماع العلماء يقولون أن الأمر هنا للندب وليس للوجوب. وذكر يعني كالحديث السابق فوائد استخدام الإثمد في الاكتحال. قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير أكحالكم الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر, يعني عند استخدامهم وتجربتهم بالأكحال رأوا أن الأفضل من الأنواع الإثمد. وحاليا حتى الأطباء يعني يقولون أن الإثمد هو أفضل الأنواع. وهنا في الحقيقة نأخذ الحديث الأخير تأتي مسألة. حدثنا إبراهيم بن المستمر البصري حدثنا أبو عاصم عن عثمان بن عبد الملك عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وهذه حديث يعني كلها بنفس المعنى. والاكتحال كما ذكرت في البداية أنه للتزين وللعلاج, ولا خلاف بين العلماء أن الاكتحال للمرأة جائز للأمرين للعلاج وللزينة. وحصل يعني خلاف طويل بين العلماء في حكم الاكتحال للرجال فذهب بعض الفقهاء إلى جواز الاكتحال للرجال بالإثمد مطلقا, وهذا قول الشافعية والحنابلة. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاء أمره مطلقا عليكم بالإثمد ولا يوجد مخصص للحكم أو قرينة صارفة حتى نجعل الحكم خاصا بالنساء دون الرجال. وذهب بعض العلماء إلى كراهية الاكتحال للزينة عند الرجال وإباحته لغيره، وهذا قول الحنفية. قال الحنفية يعني لو استخدمه للعلاج فيجوز ذلك، أما للزينة فهو على الكراهة. والقول الثالث أنه يحرم الاكتحال للزينة، يحرم الاكتحال للزينة ويباح لغيره، يباح لغيره، وهذا قول المالكية، قول المالكية. فهنا يعني نجد أن الفقهاء كلهم يتفقون على أمر، وهو أنه يجوز للرجل الاكتحال للعلاج، الاكتحال للعلاج، يعني إذا قصد بذلك تقوية النظر أو قصد بذلك إنبات الشعر أو كان في عينه رمد أو غيره من الآفات، البعض يستخدم له الكحل، فإنه يجوز. أما اكتحال يعني الرجل للزينة فهذا محل خلاف بين العلماء، من العلماء من حرمه ومنهم من كرهه ومنهم يعني من أجازه. ورأي شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الابتعاد عنه، الابتعاد للرجال عن الكحول للتزين، وخاصة أن العلماء ذكروا أن الاكتحال من زينة النساء عند العرب، عرف الاكتحال أنه من زينة النساء، فالرجل يبتعد، وإذا أراد أن يستخدمه فإنه يستخدمه للعلاج والشفاء دون غيره. ومن اللطائف التي يعني يذكرها العلماء حينما يذكرون الإثم ذكر زرقاء اليمامة، وهي امرأة معروفة في مدينة اليمامة زرقاء العين، واشتهرت بقوة بصرها وحدة بصرها، وكانت تبصر الراكب مسيرة 3 أيام، وكانت يعني تملأ عينها بكحل الإثمج، على يعني لما تكلموا على فوائد الإثمج. ثم قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا اللباس كما قلنا سالفا في بعض المسائل أن الأصل في اللباس الإباحة، الأصل في اللباس الإباحة، وهناك مناهي معروفة في باب اللباس. يعني من المناهي النهي عن التكبر في اللباس، قول النبي صلى الله عليه وسلم: البسوا من غير إسراف ولا مخيلة. الإسبال للرجال، الحرير للرجال، ثياب التشبه بالكفار وغيرهم، الشهرة أو التشبه، يعني تشبه الرجال بالنساء أو العكس، والشهرة. يعني هذه 5 مناهي معروفة في باب اللباس، وإلا في الأصل في اللباس الإباحة. وأيضا السنة في يعني اللباس هو موافقة أهل البلد، هو موافقة أهل البلد أو فعل السنة، أو فعل السنة، يا أما الإنسان يعني يوافق أهل البلد أو يفعل السنة، والأفضل أن يوافق أهل البلد حتى لا يقع في يعني المغايرة أو الشهرة. قال: حدثنا محمد بن حميد الرازي، حدثنا الفضل بن موسى وأبو تميلة وزيد بن حباب عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. وأيضا في الحديث الآخر: حدثنا علي بن حجر، حدثنا الفضل بن موسى عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. والقميص معروف هو الثوب الذي تدخل يعني منه اليدان وله جيب يدخل منه العنق، الذي نسميه اليوم الثوب أو الدشداشة أو الجلابية أو يعني باختلاف الإطلاقات في البلدان. فكان من أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القميص الذي له كمان وجيب للعنق. وطبعا لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذا النوع من اللباس؟ قال العلماء لأنه أسهل في اللبس والخلع، أسهل في اللبس والخلع، وأسهل أيضا من جهة سهولة الحركة. قال هكذا قال زياد بن أيوب في حديثه عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها، وهكذا روى غير واحد عن أبي تميلة مثل رواية زياد بن أيوب، وأبو تميلة يزيد في هذا الحديث عن أمه وهو أصح. ونذكر فائدة يعني إسنادية، وأن الرواية الأصح هنا بزيادة شخص في السند وهي أمه، يعني عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة، لأنه جاء في رواية عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة مباشرة، وأما هنا فهو يعني مثبت في الروايات ذكر الأم في هذا السند. ثم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن بديل يعني ابن ميسرة العقيري عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسخ. وهذا الحديث ضعيف لا يثبت في إسناده شهر بن حوشب، وهو كثير الإرسال وكثير الأوهام كما هو معلوم في علم الرجال. ثم قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث حدثنا أبو نعيم حدثنا زهير عن عروة بن عبد الله ابن قشير عن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة لنبايعه، وإن قميصه لمطلق، أو قال زر قميصه مطلق. قال فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم. هذا الحديث بين فيه معاوية بن قرة عن أبيه أنهم قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم في رهط، والرهط هو العدد من 3 إلى 10 عند العرب، ورأى أن النبي صلى الله عليه وسلم مطلق الأزرار، يعني كل قميص له أزرار يعني من جهة الجيب يعني أسفل الرأس هناك أزرار، فرأى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أطلق الأزرار. والأصل في يعني في القمصان هو إغلاق الأزرار، هذا الأصل، إلا لحاجة يعني قد يفتح الرجل هذه الأزرار لبرودة أو يعني لحرارة أو لشيء معين يفعل ذلك. فهل هنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا يدل أن يعني أن هذا من السنة؟ لأن بعض الناس يعني كما قرأت في بعض الكتب كتب أن هذه السنة مهجورة، أن الرجل يفتح يعني أزرار القميص، وهذا في الحقيقة بعيد، هذا بعيد، لأن الأصل إغلاق الأزرار. ويعني مصادفة النبي صلى الله عليه وسلم مرة من المرات يعني قد فتح يعني الأزرار بحاجة، لا نستطيع أن نقول هذا من السنة، لأنه محتمل، لأنه محتمل. وثم أن هذا من باب العادات، يعني مسألة الثياب طريقته فلا نستطيع أن نقول أن هذا من السنة. ثم قال حدثنا عبد بن حميد حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن الحسن عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو يتكئ على أسامة بن زيد عليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم. طبعا في الحديث السابق أيضا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم يعني وعفوية التعامل مع الناس، يعني كيف أدخل يده في جيب قميص النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مرة يعني وتكرر معنا. هذا الحديث فيه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو يتكئ شاكيا من علة، يعني كان به مرض أو علة على أسامة، وهذا يدل على منزلة أسامة رضي الله عنه الحب ابن الحب، وكان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه ثوب قطري، اختلف العلماء في تفسير الثوب القطري، فقيل ثوب قطري نسبة إلى قطر البلد المعروف، وقالوا هذه نسبة على خلاف القياس، نسبة على خلاف القياس، يعني الذي يكون من قطر ينسب قطري، وهنا النسبة قطري، فقالوا نسبة على خلاف القياس. والقول الثاني أن الثوب القطري هو نوع من البرود اليمانية لها خطوط وأعلام، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لبس الثوب القطري، وفي الرواية هنا قد توشح به، يعني جعله مثل الوشاح، والوشاح هو الذي يعني يجعل على العاتق ويجعل على الكتف. قال وقال عبد بن حميد قال محمد بن الفضل سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث أول ما جلس إلي، فقلت حدثنا حماد بن سلمة، فقال لو كان من كتابك، فقمت لأخرج كتابي، فقبض على ثوبي ثم قال أمله علي فإني أخاف ألا ألقاك، قال فأمليته عليه ثم أخرجت كتابي فقرأت عليه. وهذا الأثر في الحقيقة أثر عظيم يدل على حرص السلف على الحديث. تتذكرون لما تكلمنا في شروط الحديث الصحيح وذكرنا أن من شروطه الضبط، وذكرنا أن الضبط على نوعين، ضبط صدر وضبط سطر، ضبط الصدر أن يحفظ في قلبه، وضبط السطر أن يحفظ في كتابه. فهنا يعني يذكر أنه لما جاء يحيى بن معين سأل عن هذا الحديث، سأل عن هذا الحديث، فيقول بدأت أحدثه من حفظي من ضبط الصدر، لأنه كان يحفظه وعنده كتاب، فأراد أن يلقيه إليه من حفظه، فقلت حدثنا حماد بن سلمة، فقال لو كان من كتابك، يعني لو أحضرت الكتاب. لماذا؟ لأن كما قلنا في علم الحديث أن ضبط الصدر العلماء يقولون أعلى، وضبط السطر أسلم، يعني المكتوب في الكتاب، فطلب أني أقرأ عليه في الكتاب، فقمت حتى أحضر الكتاب، يعني الكراس الذي كتبت فيه الحديث، فقبض على ثوبي ثم قال أمله، يعني خلاص أكمل من حفظك، فإني أخاف ألا ألقاك، يعني أخاف يعني هذه الدقائق إذا ذهبت يمكن ما ترجع ويفوتني هذا الحديث، يعني فانظر حرصهم على الحديث، فأملاه من حفظه ثم أملاه من كتابه، فجمع له بين الأمرين. وهذا يدل يعني على حرصهم البالغ على إدراك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سويد ابن نصر حدثنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء، ثم يقول: اللهم لك الحمد كما كسوتني، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. هذا الدعاء يكون عند الثوب الجديد أو العمامة أو الرداء أو أي نوع من الأنواع. فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا أي لبس ثوبا جديدا سماه باسمه، يقصد يعني عند الدعاء، يعني لما يدعو يسمي ويذكره، يعني كما كسوتني هذه العمامة، كما كسوتني هذا الثوب، يعني يذكره بالاسم. وهذا الدعاء الحقيقة دعاء يعني عظيم، يتضمن جانبين: الجانب الأول هو جانب الحمد والشكر، يعني أن الإنسان يشكر الله على النعمة، نعمة الستر والحصول على الثوب. والجانب الثاني هو جانب السؤال والطلب مع جانب الاستعانة، فيسأل الله خير الثوب وخير ما صنع له. ولا شك أن الثوب فيه مقاصد كثيرة وأبواب من الخير، يعني لماذا صنع الثوب؟ حتى يستر عورة الإنسان، حتى يقي الإنسان من البرد، وغيرها من المصالح. وفي المقابل استعاذة من شر هذا الثوب وشر ما صنع له، ويقصد به انكشاف العورات ولبس الثياب للشهرة والإسبال، وكل صور النهي داخلة في التي ذكرناها في البداية، يعني تدخل في هذا الجانب الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له، يعني من الشر الذي يترتب بسوء استخدامه، بسوء استخدامه. يعني الثوب قد يكون نعمة والستر، وقد ينقلب على الإنسان إذا اتخذه للخيلاء، تكبر على الناس أو الشهرة وغيرها من الأسباب. ثم قال: حدثني هشام بن يونس الكوفي، حدثنا القاسم بن مالك المزني عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، أي بلفظ مقارب له. وطبعا ورد في الحديث الصحيح الآخر أن الإنسان يقول: الحمد لله الذي كساني هذا من غير حول مني ولا قوة، فلو أن يقول هذا الذكر وهذا الذكر. قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا معاذ ابن هشام، حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يلبسه الحبرة. الحبرة نوع من أنواع الثياب من القطن أو من الكتان، وتكون محبرة، محبرة يعني مزينة بخطوط حمراء، مزينة بخطوط حمراء، وهذا هو يعني التحبير، يعني لما يقولون حبر صوته أي زين صوته، ويقولون حبر الكتابة أي زين الكتابة، حبره تحبيرا. وهنا قد يشكل يعني هذا الحديث ما مضى معنا في أول ذكر اللباس، أن كان أحب الثياب إليه القميص، وهنا أحب الثياب الحبرة. العلماء جمعوا بين هذين النصين، فقالوا لا تعارض لأن الحبرة تلبس فوق القميص، فوق القميص يعني الحبرة مثل البشت. فقالوا من جهة أصل الثياب اللي تستر أصل البدن يكون الأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم القميص، وما يجعل فوقه على سبيل الزينة فالحبرة كانت هي أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أو أن يقال أن المحبة هنا نسبية، يعني من أحب الثياب القميص ومن أحب الثياب الحبرة، فيرتفع بذلك التعارض الظاهري. ثم قال حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق حدثنا سفيان عن عون ابن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء وكأني أنظر إلى بريق ساقيه. قال سفيان نراه حبرا. هذا الحديث مضى معنا وأشرنا إلى أن الحلة الثوب من قطعتين، وفصلنا القول في لبس الأحمر، وأشارنا أيضا إلى لمعان الساق ووضاءته. سفيان هنا ذكر أن يعني هذا الثوب الذي قال عنه حلة حمراء أنه حبرة، وقبل قليل ذكرنا أن الحبرة يكون فيه خطوط ماذا؟ حمراء، خطوط حمراء، فالقصد أنه ثوب مزين محبر بخطوط حمراء، وهذه من أوجه الجمع التي ذكرناها في السابق، يعني أن لبس النبي صلى الله عليه وسلم للأحمر لم يكن لبسا خالصا، وإنما الأحمر الممزوج بغيره أو الثوب الذي عليه خطوط حمراء. ثم قال حدثنا محمد المشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا عبيد الله ابن إياد عن أبيه عن أبي رمسة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران. البرود نوع من الثياب، أيضا غالبا ما تلبس على ثوب آخر، يعني هو ثوب خارجي غطاء يغطى، يعني يوضع على القميص مثلا ويكون مخطط. إذن هنا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذه الحديث كان يلبس القميص ويلبس الثياب الخطرية والحبرة ويلبس البرود. ثم قال حدثنا عبد بن حميد حدثنا عفان بن مسلم حدثنا عبد الله بن حسان العنبري عن جدتيه دحيبة وعليبة عن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أسمال مليتين كانتا بزعفران وقد نفضته. وفي الحديث قصة طويلة. هذا الإسناد الذي أورده المصنف عن جدتي دحيبة وعليبة في سنن أبي داود جاء نفس السند، وقال أبو داود دحيبة وصفية بنتي عليبة، يعني دحيبة وصفية بنتي عليبة، وهو الصواب وهو الأضبط في هذا السند. وهنا فيه ذكر يعني شيء مما كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم، قال وعليه أسمال، الأسمال ثوب الخلق الثوب القديم، مليتين من الملاءة يعني الملحفة، الثوب الكبير الذي لم يضم بعضه إلى بعض مثل الفراش مثل الشرشف الذي يجعل ولم يضم بعضه إلى بعض. موجود الآن في بعض البلدان يستخدم في وقت البرد، يستخدمونه ويلفونه على الجسد. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد، حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالبياض من الثياب يلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم. هذا الحديث فيه الحث على لبس البياض، وطبعا هذا الأمر كما أسلفت عليكم بالبياض هذا أمر في الآداب، فيحمل على ماذا؟ الاستحضار، يعني نستحضر هذه القاعدة في أبواب الآداب سواء في الأوامر أو في النواهي. فهنا حث على لبس البياض، كما أن فيه الترغيب في يعني جعل الأكفان من البياض، ووصف البياض من أنها من خير ثيابكم، وسوف يأتي في الرواية الثانية اللي بعدها التعليل. قال حدثنا محمد البشار، حدثنا عبد الرحمن المهدي، حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا البياض فإنها أطيب وأطهر وكفنوا فيها موتاكم. هنا يعني بيّن ما هو يعني تعليل لبس الأبيض، ولماذا لماذا تكون هي من خير الثياب. فبين جانبين، قال أنها أطيب وأنها أطهر. وما معنى هذا؟ يعني المراد به من جهة النقاء، يعني إذا غسلت فإن نقاءها أسرع، وأيضا فيها صفاء، فيها صفاء، تكون صافية ومميزة حينما تغسل بخلاف يعني بقية الثياب. ثم ولذلك أيضا في الدعاء في بكر كما يغسل كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ذكره على وجه التخصيص، الثوب الأبيض يختلف عن بقية الثياب ويميز عنها. ثم قال حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زعيدة، حدثنا أبي عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط من شعر أسود. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة، غداة يعني ذات الصباح، الغدوة ووقت الصباح والفجر، والمرط كساء، كساء طويل واسع يعني يصنع من خز أو صوف ويؤتزر به، يؤتزر به يعني من جنس الإزار. وهنا بيّن يعني النوع، الأصل أن المروط قد تكون من خز أو صوف أو من شعر، فهنا بيّن جنس صناعته أنه قال من شعر، أي من شعر حيوان، وهذا يختلف يعني سواء من الغنم أو من الماعز يكون الصوف أو الشعر. قال حدثنا يوسف بن عيسى، حدثنا وكيع، حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن الشعبي عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين. هنا أيضا ذكر جنس آخر يعني من اللباس وهي الجبة الرومية. الجبة أيضا ثوب يلبس فوق القميص، فوق القميص يعني مثل العباءة مثل البشت. فهنا يعني نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس ثياب أصلية وما يلبس فوق الثياب والرومية نسبة إلى الروم، وهذه كانت هدية يعني، لذلك ذكر العلماء في قبول هدية أهل الكتاب، وفيه لبس يعني ما نسجه الكفار يعني جواز هذا الأمر. والأصل كما أسلفت يعني في البداية أصلا أن الأصل في الثياب الحل ما لم يدل دليل على التحريم، أي ثوب لو سئلنا عنه نقول الأصل فيه الحل والإباحة إلا إذا جاء دليل على التحريم أو ارتبط بتحريم آخر، يعني لأن الشيء قد يكون محرم لذاته أو محرم لغيره، مثل الحرير يعني محرم لذاته والثوب للتكبر محرم لغيره. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال: كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه عليه ثوبان ممشقان من كتان، فتمخط في أحدهما فقال: بخ بخ، يتمخط أبو هريرة في الكتان، لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله الظاهر هذا اختلاف في النسخ، لكن احنا نشرحها وثم يستدرك ذلك النسخة الموجودة على سوف يأتي إن شاء الله مفصلا، لأن الباب هذا يتكرر، المصنف ذكره مختصرا ثم يذكره مفصلا. سوف يأتي هذا الباب مكررا على وجه التفصيل، لكن هذه النسخة من المخطوطات فيها ذكر هذا الباب في البداية وذكر هذا الباب بعد ذلك على وجه التفصيل. قال: لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة رضي الله عنهما مرشيا عليه، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى النبي جنونا وما بي جنون وما هو إلا الجوع. هذا الباب عقده المصنف في موضعين في الكتاب، في هذا الموضع على وجه الاختصار هنا، ويعني العلماء ذكروا أن المصنف أورده هنا لحكمة أنه ذكر بعض ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في العيش ثم يذكره في تضاعيف الكتاب بشكل أوسع من هذا الذكر. وهنا القصد يعني عيش النبي صلى الله عليه وسلم، قوت النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكله وطعامه وغذاؤه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر على سد الرمق، وكان يدعو: اللهم رزق آل محمد قوتا، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم متقللا من الطعام، وهذا إن شاء الله سوف يأتينا على وجه التفصيل. فهنا أبو هريرة كان عليه ثوبان ممشقان، أي يعني عليه ألوان وخطوط وثياب من الكتان، فتمخط أي استنثر في أحدهما فقال: بخ بخ، يعني تقال بالتسكين وتقال بالتنوين، بخن بخن كلمة عند العرب تقال على وجه الإعجاب والمدح. فهنا قال: يتمخط أبو هريرة في الكتان، يعني أبو هريرة رضي الله عنه في آخر حياته الله فتح عليه يعني بالرزق والمال والخير، فلما رأى أبو هريرة يعني ملابسه وحالته تذكر الماضي لما كان عند في دار الصفة و قرب بيت النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان فقيرا، فذكر حاله أنه كان يخر مغشيا عليه عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم من الجوع، وحتى يمر الإنسان ويمسكه من جهة الرأس يظن أن به صرع أو به يعني مس أو من الجن، يقول وما بي من جنون وما هو إلا الجوع. فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعيشون الكفاف وقلة العيش. ثم قال نعم نعم أبو هريرة نعم أرجو أن لا تكون الأسئلة إلا بعد المحاضرة. قال حدثنا قتيبة حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن مالك بن دينار قال ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا من لحم إلا على ضفف. قال مالك سألت رجلا من أهل البادية ما الضفف، فقال أن يتناول مع الناس. هذا الحديث فيه إشارة إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قلة شبع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم نادرا ما يشبع. ولذلك يعني الذي يقرأ في صحيح البخاري أن البخاري بوب باب الشبع أحيانا للتقليل، فهنا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يشبع وكان لا يأكل، يعني لا يجتمع له الشبع من الخبز واللحم إلا إذا كان مع الضيوف، إلا إذا كثرت الأيدي، يعني من باب الحياء ومن باب إيناس الناس، وأنه لا يقوم قبلهم، وهذا معنى الضفف، يعني لما يكون مع الناس وكثرة الأيدي والضيوف. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم بالأصل أنه كان لا يشبع صلى الله عليه وسلم، وسوف يأتي هذا مفصلا. ثم قال باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخف يجمع على خفاف، وهو ما يصنع من الجلد ويغطى به الرجل والكعب وجزء من الساق وجزء من الساق. قال حدثنا حناد بن السري حدثنا وكيع عن دلهم بن صالح عن حجير بن عبد الله عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النجاشية رضي الله عنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. في هذا الحديث ذكر أن النجاشي لقب لملوك الحبشة، وهذا اسمه أصحمة الذي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب، هذه ألقاب النجاشي، كسرى قيصر قوقس غيره. هنا أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه قبول الهدية، وأيضا فيه مباشرة فلبسهما، وهذا فيه الإسراع في الانتفاع بالهدية، وهذا إذا بلغ للطرف الآخر فإنه يدخل على نفسه الفرحة. وذكر هنا يعني صفة خف النبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين، ساذجين يعني أي غير منقوش علينا، غير منقوش علينا. وهذه اللفظة ساذجين هي الأصل في العربية، ثم اليوم تستخدم في العامية يقال سادة، أي يعني ليس عليها نقوش. ثم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة عن الحسن بن عياش عن أبي إسحاق عن الشعبي قال قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أهدى دحية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما. دحية ابن خليفة كان يعني من أجمل الصحابة كما مضى معنا، وكان جبريل ينزل في صورته، فأهدى النبي صلى الله عليه وسلم خفين، وهذا فيه قبول الهدية والاستفادة منها. قال خفين فلبسهما، يعني الفاء يدل على التعقيب مع المباشرة، يعني مع الفور وعدم التراخي. قال وقال إسرائيل عن جابر عن عامر وجبة فلبسها حتى تخرقا، لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكيا هما أم لا. وهذا الحديث لا يثبت، يعني في سنده جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيف جدا. قال أبو عيسى وأبو إسحاق، هذا هو أبو إسحاق الشيباني واسمه سليمان. ثم قال باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنعل هو الحذاء، وهو ما يحفظ به القدم من الأرض ويكون دون الكعبين. وأيضا القول فيه مثل ما قلنا في الثياب، يعني الأصل فيه الإباحة، الأصل فيه الإباحة، وهو يختلف باختلاف الأزمان والأماكن في لبس الثياب. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا همام عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لهما قبالان. فهذا وصف يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسه. طبعا العلماء ألفوا مؤلفات ومنظومات في صفة نعال النبي صلى الله عليه وسلم، مثل المنظومة الوفائية كان في وصف نعال النبي صلى الله عليه وسلم. والقبالان يعني المراد بها الزمام الذي يعقد به الشسر، يكون من جهة الإصبع، من جهة الإصبع، ويمتد إلى وسط الرجل، وهذا حتى يكون مساعدا على المشي. وأثبت يعني مثل الربطة، اليوم يقولون نعال أبو صدع، يعني من أجل التثبيت. فهذا كان يعني نعال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له يعني قبالان، يعني خيطان سيران، أحدهما يعني من عند الإبهام وثم من جهة الوسطى وتمتد إلى وسط رجل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الوسط شراك، الشراك هو الذي يربط من جهتي النعل ويكون في الوسط. ثم قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء، عن خالد الحذاء، وعن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مثنى شراكهما. وهذه أيضا إشارة إلى السيور التي وجدت والأزمة التي كانت في نعل النبي صلى الله عليه وسلم. مثل ما ذكرت لكم يعني نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها سيران، يعني من جهة السبابة ومن جهة الوسطى، سير يعني يخرج من السبابة وأخرى من الوسطى، ويلتقيان في الشراك في الوسط الذي يكون في يربط وسط النعال للتثبيت. وهنا في هذا السند قال خالد الحذاء، وهذه طبعا من الألقاب عند المحدثين وهي من الفوائد في علم الحديث، وهو التلقيب لأدنى ملابسة، التلقيب لأدنى ملابسة. يعني لما يسمع القارئ خالد الحذاء يتبادر إلى الذهن أنه كان يعمل في الأحذية، ولكنه لم يكن يعمل في الأحذية، لكن كان يجالس الحذائي، كان يجالس الحذائي، فلقب بخالد الحذاء. وهذا كثير في علم الحديث، التلقيب لأدنى ملابسة. ثم قال: حدثنا أحمد بن منيع ويعقوب إبراهيم، حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا عيسى بن طهمان قال: أخرج إلينا أنس بن مالك رضي الله عنه نعلين جرداوين لهما قبالان، قال: فحدثني ثابت بعد عن أنس أنهما كانتا نعلي النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يعني جرداوان أي لا شعر عليها، يعني كان يلبسون النعال الذي عليه الشعر، وبعض النعال يكون ليس عليه شعر يعني من جلد خالص، ونقول الأرض جرداء يعني بلا نبات. وهنا مسألة أختم بها ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم، وهي التبرك، مسألة التبرك، يعني لماذا النعال موجودة عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن التبرك ثابت بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الصحابة يحتفظون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم من الشعر، من الخاتم، من نعال النبي صلى الله عليه وسلم. والتبرك هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يكون لغيره. وأيضا نقول آثار النبي صلى الله عليه وسلم قليلة، آثار النبي صلى الله عليه وسلم موجودة قليلة. يعني اليوم في هذا العصر لو واحد قال هذا نعال النبي صلى الله عليه وسلم أو شعر النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذا يحتاج إلى الدليل، يحتاج إلى الدليل. وكثير من آثار النبي صلى الله عليه وسلم فقدت أيام الحروب، وبعضها فقدت سبحان الله أن الصحابة كانوا يعني يسألون أن تدفن معهم، يعني بعض آثار النبي صلى الله عليه وسلم دفنت مع بعض الصحابة، وهذا من شدة محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم المجلس الرابع. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك القادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد.